بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا تملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فتقدم بيان عقوبة النفي، وبينا مذهب العلماء رحمه الله فيها. والأصل في النفي التغريب والإبعاد كما ذكرنا، وبينا أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في حقيقة النفي، فذهب طائفة من العلماء إلى أن المراد بنفي أهل الحرابة أن يتركهم أن يطلبهم الإمام فلا يتركهم يأوون إلى بلد، كلما استقروا في مكان طلبهم حتى لا يكون لهم قرار في الأرض، وهذا على ما اختاره المصنف رحمه الله، وهو مذهب طائفة من السلف رحمة الله عليهم أجمعين. وذهب بعض العلماء إلى أن المراد بالنفي الحبس، وأنه يحبسهم الإمام، ثم اختلفوا على وجهين، فمنهم من قال يحبسهم في بلد غير البلد الذي فيه الحرابة، الموضع الذي كان فيه الحرابة، فيبعدهم عن بلادهم مسافة القصر كما يختاره المالكية، ومنهم من قال يحبسهم حيث شاء، وهذا اختيار الحنفية رحمة الله على الجميع. والأصل أن النفي عقوبة شرعية، النفي عقوبة شرعية جاءت على صورتين في الحدود والجنايات والجرائم. النفي الذي هو مقدر ومنصوص عليه كحد من الحدود، هذا القسم الأول. والقسم الثاني النفي الذي يقع عقوبة تعزيرية، فنفي الحرابة من النفي الذي هو حد من حدود الله عز وجل، وإذا تعين فليس للحاكم أن يسقطه، وليس لأحد أن يسقطه، لأنه من العقوبة. وهذا النفي يكون في حد الحرابة واجبا، ويكون أيضا في حد الزنا واجبا. وقد تقدم معنا أن الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله أن النفي والتغريب ثابت في حق الزاني البكر ذكرا كان أو أنثى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبادة في الصحيح عنه رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. الذكر بالذكر جلد مئة وتغريب عام. فهنا لما قال عليه الصلاة والسلام تغريب عام أثبت النفي، ولكن نفي الزنا يختلف عن نفي الحرابة، فإن نفي الزنا جاء فيه التحديد في المدة، وأما نفي الحرابة فلم يأتي فيه تحديد لمدة. ومنهم اختلف العلماء رحمهم الله، قال بعض أهل العلم يقاس حد الحرابة على حد الزنا فيطلبهم الإمام وينفيهم سنة كاملة، ومن أهل العلم من قال يطلبهم ولا يزال يتابعهم ويؤذيهم ويضر بهم حتى يتوبوا ويرجعوا إلى الله عز وجل، لأن النص جاء مطلقا، وهذا هو أقوى القولين، أن النفي في حد الحرابة لا حد له، وهو النفي الذي معنا، وأنه غير مقدر بسنة ولا يمكن فيه القياس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حد عقوبة الزنا ولم يحده في عقوبة، ولم يحد النص الشرعي الوارد في كتاب الله عز وجل في حد الحرابة. وبناء على ذلك تبقى هذه العقوبة إلى صلاح المحاربين، فإن تابوا وأصلحوا ورجعوا إلى الله رفعت عنهم العقوبة، وإلا بقي طلب السلطان لهم حتى يتمكن منهم. ومن أهل العلم من قال النفي أن يبعدوا إلى ديار الكفر، وهذا قول أنس بن مالك في طائفة من السلف في تفسير الآية الكريمة عنه رضي الله عنه. والصحيح أنهم لا يغربون إلى بلاد الكفر، لأن هذا أعظم وأشد بلاء، ولذلك الأشبه فيه أنه يحتمل أن أنس رضي الله عنه نزع إلى هذا القول لأن هناك قولا أن المحاربين في الأصل مرتدون، ومن هنا ينفون عن بلاد المسلمين بمعنى أنهم يبعدوا إلى من هو مثلهم من الكفار، وحينئذ يستقيم هذا القول مع الأصول. وإلا لا يمكن أن نقول إن مسلم ينفى إلى بلاد الكفر لأنه ربما ارتد والعياذ بالله عن دينه، أو على الأقل يكون فيه الفساد أكثر. والذي عليه العمل عند العلماء رحمه الله أن آية المحاربين نزلت في المسلمين، وأن قضية العراميين كانت صورة من صور الحرابة لا تقتضي تخصيص الحكم بها، والقاعدة في الأصول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب حتى ولو كانت سببا لنزول الآية الكريمة. وتكون الخلاصة أن النفي يفوض فيه الأمر إلى السلطان وإلى القاضي وإلى الحاكم، فإن رأى أن المصلحة أن يسجنهم بأن قبض عليهم وأخذهم وأمر بسجنهم فله ذلك، إن رأى مصلحتهم ومصلحة الناس في ذلك لأنه مفوض للنظر في مصالح المسلمين، وإن رأى أن المصلحة أن يطلبهم فيزعجهم حتى يتوبوا ويرجعوا إلى الله عز وجل فله ذلك. ومن هنا تختلف الأحوال وتختلف صور الحرابة، فيعطى لكل صورة ما يناسبها. بيّن رحمه الله أن النفي عقوبة، وهذه العقوبة هي الثالثة، ونص الله عز وجل عليها بقوله في آية الحرابة أو يوفوا من الأرض. وعلى هذا النص في قوله سبحانه أو يوفوا من الأرض، قلنا الصحيح أنه لا يتقدر بمدة معينة، لأن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام لم يحد في هذا النفي حدا معينا. نعم.
ومن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لقطع عنه ما كان لله من نفي وقطع وصلب وتحكم قتل. قال رحمه الله تعالى: ومن تاب منهم قبل أن يقدر عليه.
ومن تاب منهم أي من المحاربين قبل أن يقدر عليه شرط، لا يحكم بالتوبة المؤثرة في إسقاط العقوبة التي هي لله عز وجل في حد الحرابة إلا إذا كان قبل القدرة على المحاربين. أما لو تمكن منهم المسلمون وقدر عليهم فيستوي أن يتوبوا أو لا يتوبوا، يقام عليهم حق الله عز وجل. ومن أهل العلم انفصل بين حقوق الله عز وجل وحقوق عباده، والصحيح أنه إذا قدر عليهم وجب تنفيذ حكم الله عز وجل فيهم. إذا لو فتح هذا الباب ما يسع المجرمين إلا أن يفعلوا ما شاءوا ويحاربوا المسلمين، فإذا قدر عليهم قالوا تبنى، ومن هنا لا تقبل التوبة بعد القدرة بالنسبة للحكم القضائي. بينهم وبين الله تنفعهم، لو تابوا فيما بينهم وبين الله تنفعهم، لكن فيما بينهم وبين الناس وحكم القضاء بوجوب الحد عليهم ولزوم تنفيذه على الإمام لا ينفع فيه إلا أن يكون قبل القدرة. المراد بما قبل القدرة أن يكون المراد بقبل القدرة أن يكون المحاربون في حال المراد بما قبل القدرة أن يتمكن أن يرجع هؤلاء قبل أن يتمكن منهم القاضي أو الحاكم. من أهل العلم من قال إنه يجب أن تكون توبتهم بعلم الإمام فيرجع إلى الإمام ويسقط الإمام عنهم ذلك فتصح توبتهم، وهذا أثر عن أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وارضاهم أجمعين علي بن أبي طالب أنه قال إذا أنه جعل توبتهم مشروطة بإسقاط الوالي وإسقاط القاضي أو الإمام كما نص عليه، واختاره بعض العلماء رحمه الله. والجمهور على أن توبتهم لا يشترط فيها أن يرفعوا أمرهم إلى الإمام، وإنما تكون توبتهم فيما بينهم وبين الله وفي ظاهر حالهم. فلو أنهم أسقطوا السلاح ورجعوا إلى جماعة المسلمين وظهرت عليهم أمارات الخير والاستقامة فإنه حينئذ يحكم بتوبتهم ولا يشترط أن يرفعوا أمرهم، فإذا ظهر منهم هذا الحال قبل أن يتمكن منهم، وهذا هو الصحيح ومذهب الجمهور. ثم إذا قلنا إن العبرة في رجوعهم وتوبتهم بصلاح حالهم، فهل تشترط مدة معينة لا بد أن تمضي حتى يظهر منهم أنهم صادقون في التوبة؟ وجهان للعلماء رحمهم الله. قال بعض العلماء لا يسقط الحد عن المحاربين إلا إذا مضت عليهم مدة من الزمان، واختلفوا في تقديرها هل هي نصف سنة أو هي حول. قالوا الحول يضبط حال الإنسان لأنه يتحول فيه الإنسان من حال إلى حال، فإذا مضى عليهم السنة كاملة حكم بتوبتهم، من يقول أكثر السنة 6 أشهر فأكثر. والصحيح هو مذهب الجمهور أنه لا يحد في ذلك زمان معين، وأن العبرة بإسقاطهم بالسلاح ورجوعهم إلى جماعة المسلمين وظهور التوبة عليهم ولو للحظة واحدة قبل أن يقدر عليهم. فإذا تابوا ورجعوا وأعلنوا توبتهم لله عز وجل ورجعوا إلى جماعة المسلمين فإنه يسقط عنهم حق الله عز وجل. ولكن حق العباد من المظالم التي ارتكبوها والأموال التي أخذوها ونحن ذلك من المظالم يطلب فيها القصاص ويؤخذون بها كما سيبينهم المصنف رحمه الله. إذن في حد الحرابة أمران، الأمر الأول حق لله عز وجل وهو وجوب قتلهم إذا كان محكوما بقتلهم وصلبهم وقطع أيديهم أرجلهم من خلاف، الحق لله عز وجل في هذا يسقط إذا تابوا، ولا يتعين قتلهم إذا تابوا ما لم يكونوا قد قتلوا أحدا. فإذا قتلوا أحدا عمدا وعدوانا واستوفيت الشروط أو تمت شروط القصاص دفع بهذا المحارب إلى ولي الدم ويقال له أنت بالخيار، إن شئت أخذت حقك وإن شئت أخذت الدية وإن شئت عفوت، يعني يجري عليه ما يجري عن قصاص. ما الفرق؟ الفرق أنه لو أخذوا قبل توبتهم فإنه يجب قتلهم لأنهم قتلوا ويصلبوا، ولكن إذا تابوا يجعل الخيار بولي الدم، فهنا فرق بين الحالتين. الحالة الأولى يتعين قتلهم ولو سامح أولياء المقتول، وفي الحالة الثانية وهي إذا تابوا ورجعوا وأنابوا إلى الله عز وجل وصلحت أحوالهم نقول لهم هذا ينفعكم فيما بينكم وبين الله، أما حقوق العباد فواجب عليكم أن تؤدوها وتردوها. وهذا هو أصح قولي العلماء وهو مذهب الجمهور. وعن بعض السلف وهو قول الإمام مالك رحمه الله أنه تسقط عنهم جميع الحقوق من السرقة والزنا وشرب الخمر وغيرها من الحقوق، ولكن لا يسقط عنهم الدم، يعني إذا قتلوا أحدا وأخذون بالقصاص. ومذهب مالك رحمه الله من أشد المذاهب الأربعة الاحتياط للدماء، وهذا معروف عنه، وقد تقدمت الإشارة إلى جملة من المسائل التي كان فيها إحقاق للدماء ويرى أن دم المقتول لا يذهب هدرا. ومن هنا قال كل شيء يسقط عنهم من الحدود إذا تابوا نفعتهم التوبة، وأما بالنسبة للدماء فإنه لا تنفعهم التوبة في حقوق العباد، أي لا تسقط عنهم القصاص. إذا قلنا لا تسقط عنهم القصاص ولا تسقط عنهم الحقوق الواجبة عليهم، نطبق شروط كل حد على حدة، وحينئذ في حد الحرابة لا نعتبر المماثلة والمكافأة التفصيل الذي ذكرناه، ولكن إذا تابوا تعتبر المماثلة والمكافأة واستيفاء الشروط المعتبرة للحكم بالقصاص. هذا الفرق بين حالة كونهم تابوا وبين كونهم أخذوا بحد الحرابة.
سقط عنه ما كان لله.
سقط عنهم أي أنه لا يجب على القاضي أن يقيم عليهم الحد، المراد به حد القتل وما تقدم من كون الشرابة، ولو عفى فيها أولياء الحقوق عن حقوقهم فإنه لا يسقط عنهم، يسقط عنهم هذا الحق لله عز وجل. نعم، من نفي من بيانية، النفي يكون حقا واجبا في موضعين، في حد الشرابة وفي حد الزنا، يكون حقا واجبا، يكون حقا يرجع فيه إلى نظر ولي الأمر إذا كان نفيا تعزيريا. والنفي التعزيري أن يجتهد القاضي فيرى من المصلحة إخراج هذا الشخص من هذا البلد فينفي إلى بلد ما طلبا لاستقامته أو إبعادا له عن بيئة فاسدة تعين على الفساد. وهذا صحيح، فإن النفي يعين على التوبة ويعين على صلاح الحال. وهذا النوع من النفي الذي يسمي العلماء النفي التعزيري له أدلة صحيحة، منها قصة التائب الذي قتل 100 نفس قال له العالم ولكن قريته قرية سوء وقرية بني فلان فيها قوم صالحون فاذهب إليهم، فأمره أن يترك قريته. وحينئذ يكون في الإبعاد عن مدينته وبيئته ما يعين على الصلاح. ولذلك ثبتت السنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المخنثين من الرجال ولعن المترجلات من النساء كما في الصحيح من حديث ابن عباس في صحيح البخاري، لعن المخنثين من الرجال ولعن المترجلات من النساء، وفي الرواية ونفى فلانا وفلانا، فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم النفي. ومن هنا إذا كان فيه فساد وعهر وساقط ينشر فساد بين الناس ينفع عن الموضع حتى لا يضر غيره. فما وجدنا طعاما فاسدا بين طعام صالح يصلحه، إنما وجدنا أنه يصلي فساده إليه. وأما بالنسبة لنفي الصحابة فقد فعل ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فنفى نصر بن الحجاج حينما فتن وقعت به الفتنة في المدينة، ونفى كذلك الصبير حينما تكلم في آيات القرآن في المرسلات والعاصفات وأورد الشبه فنفاه رضي الله عنه. هذا يسمى النفي التعزيري. النوع الأول نفي العقوبة اللي هو نفي الشرابة ونفي الزنا، الفرق بينهما يجتمعان في شيء ويختلفان في أشياء، يجتمعان في كون كل منهما واجبا، يكون كل منهما واجبا. يجب النفي في عقوبة الزنا للذكر على الصحيح من أقوال العلماء ويشمل الذكور والإناث، ويجب النفي أيضا في عقوبة الشرابة على ظاهر القرآن من الأمر، لأن الله جعله جزاء محتما لازما ينبغي تنفيذه. ويفترقان في أن نفي الزنا محدد ونفي الشراب غير محدد. وعند من يقول نفي الشراب هو الإبعاد كما يختار المصنف أن لا يترك يؤول إلى بلد، يختلف عن نفي الزنا، لأن نفي الزنا يكون إلى مسافة القصر ونفي الشراب يكون إلى أبعد. بين رحمه الله أن التوبة تنفع، وهذا ظاهر القرآن بقوله سبحانه إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فبين سبحانه وتعالى أن شرط التوبة عدم القدرة. فإذا كان الشخص الذي المحارب أو الأشخاص المحاربون تابوا وأصلحوا قبل قدرة السلطان والوالي عليهم سقط حق الله عز وجل في وجوب تنفيذ حد الشرابة عليهم. نعم.
وقطع
سقط عنه ما كان لله من نفي وقطع، من بيانية من نفي وقطع، فلا تقطع أيديهم إذا اعتدوا على الأموال، ولكن يجب عليهم ضمان هذه الأموال. نقول لهم يجب عليكم رد الأموال التي أخذتموها إلى أهلها، فلو أنهم اعتدوا على قافلة وأخذوا منها 100,000 ريال وجاءوا وقالوا نحن تائبون وتركنا الحرابة وسلموا أنفسهم، نقول نسأل الله أن يتقبل منكم توبتكم وعليكم أن تضمنوا المال المسروق كاملا، المال الذي أخذتموه كاملا يجب عليهم ضمان 100,000 التي أخذوها. وفي قرصنة البحار لأنهم اعتدوا على سفينة أو مركب فأخذوا من حلي الناس وجواهرهم يجب ضمانه كاملا، ولا يسقط عنهم حق المخلوق يعني المال الذي أخذوه يجب عليهم رده. ومن هنا الأصول الشرعية تقتضي أن مال المسلم له حرمة، وأن اعتداءهم على المال المحترم شرعا وهو مال المسلم يجب عليهم الضمان. وقد تقدم معنا بيان هذه الأصول في حد السرقة، وأن السارق يجب عليه ضمان المسروق، وبين ما وجه ذلك وكلام العلماء عليه. وصلب أي أنه لا تقطع أيديهم ولا يصلبون. مثلا لو أنهم قتلوا وتابوا، المقتول مكافئ للقاتل، فحينئذ ننظر في طريقة القتل. شفاء الذخرة هذا لو أن ثلاثة كلهم محاربون، أحدهم أمسك السلاح لكي يمنع الشخص من أن يتحرك فهدده، والثاني ربطه وأوثقه، والثالث ضربه في موضع فقتله، كلهم مقتلون في حد الحرابة. وقلنا أن يستوي من باشر ومن كان معين على القتل، لكن بالنسبة لحد القصاص لو اجتمع ثلاثة فكانت سببية ومباشرة على التفصيل الذي ذكرناه في باب القصاص، وكانت السببية لا تفضي إلى زهوق الروح على التفصيل الذي ذكرناه في سببية القتل والقصاص، فإنه حينئذ يجب القصاص على من باشر، تسقط السببية على الأصل الذي ذكرناه أن المباشرة تسقط حكم السببية بشرط أن تكون السببية غير مفضية إلى الزهوق. فحينئذ تجد أن هناك فرقا بين عقوبة الحرابة وبين عقوبتهم أو أخذهم بالحقوق بعد توبتهم. فلو أن أحدهم قطع يد شخص في الحرابة، فإننا نقتص من هذا القاطع ونقطع يده على التفصيل الذي تقدم معنا في قصاص الأطراف. ولو أنه فقع عينا فقعنا عينه، ولذلك يؤخذ بجريمته ويقتص من الفاعل المباشر. ثم المشتركون في الجريمة ننظر إذا كان اشتراكهم يؤدي إلى الحكم بكونهم مجرمون كلهم، فإننا نحكم بوجوب القصاص عليهم جميعا. وهذا تقدم معنا في القصاص النفس، وتقدم معنا في القصاص الأطراف، وأن قتل الجماعة بالواحد هو الصحيح عند العلماء رحمهم الله، لأن كل واحد منهم يصدق عليه أنه قاتل، وبينا وجه ذلك وخلاف العلماء فيه ووجه الترجيح لهذا القول. إذا ثبت هذا فإننا نسقط عنهم الصلب، ونسقط عنهم النفي، ونسقط عنهم القطع، فلا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ولا يصلبون. ففي قوله وصل لو حكمنا بالقصاص، يعني واحد منهم قتل مكافئا، فقلنا له توبة تكتم فأك فيما بينك وبين الله، ولكن يجب أن يقتص منك لحق المقتول واعترف أنه قتل. فقال أولياء المقتول لا نسامح، نريد القصاص، فإنه إذا اقتص منه وقتل لا يصلح لأنه قد تاب. والصلب حق لله عز وجل فيما إذا كان قبل التوبة، وهذا على الأصل الذي ذكرناه أن التوبة تسقط هذه العقوبات لأنها حق لله عز وجل. وتحتم قتل هذا تقدم أن الحرارة إذا ثبت أنهم يقتلون وفعلوا موجب القتل، لو عفى أولياء المقتول لا يؤثر في الحرارة ويقتلون، وقلنا إن الحق لله عز وجل، ولو عفى أولياء المقتول. في هذه الحالة لو تابوا قبل أن يقدر عليهم سقط تحتم القتل، ونقول لكم أن تعفوا، وإذا عفوتم سقط القصاص. إذن يكون لهم خيار في حال التوبة، ولا خيار في وجود وتحتم القتل إذا لم يتوبوا.
وأخذ بمال الآدميين من نفس وطرف ومال إلا أن يعفى له عنها.
ويؤخذ المحارب بمال الآدميين من حقوق في نفس وطرف، فلو أنه قتل واقتل، لما قال يؤخذ بمال الآدميين هذا يجعلنا نرجع إلى باب القصاص. فإن كان الذي جنى كانت جنايته على النفس نظرنا إلى شروط القصاص النفس، وإن كانت جناية على الأطراف نظرنا إلى القصاص الأطراف، وهكذا بالنسبة لبقية الأحكام.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأمدكم بالصحة والعافية. فضيلة الشيخ يقول السائل: ما هو وجه الحرابة أنها محاربة لله ورسوله أفادكم الله؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أعتذر عن الدرس القادم إن شاء الله والذي بعده لأن عندي ظروف صحية اضطر إلى باب الفحوصات، وإن شاء الله سيكون درسي أول شهر صفر بإذن الله عز وجل، في أول ثلاثاء من شهر صفر بإذن الله عز وجل. بالنسبة لما ورد في السؤال، حد الحرابة وصف الذين يقومون بموجب الجناية بكونهم محاربين لله ورسوله الخروج عن جماعة المسلمين وحمل السلاح عليهم لا يفعله مسلم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حمل علينا السلاح فليس منا. طيب، السلاح لا يحمل إلا في الحرب، لا يحمل الإنسان السلاح إلا إذا كان محاربا، فإذا حمله وأشهره في وجه جماعة المسلمين، ما أشهره في وجه شخص، إنما هو جان على جميع المسلمين بقطعه لطرقهم وإخافته لسبلهم أو جنايته على مدنهم في أموالهم على التفصيل الذي ذكرناه في الحرابة، هذا يقتضي أنهم بتشكيل هذه العصابة وخروجهم عن جماعة المسلمين ووقوفهم في وجه مصالح المسلمين، هذا لا يفعله إلا العدو مع عدوه، هذا وجه كونهم محاربين لله ورسوله. وانظر كيف عظمة هذا الدين في تعظيمه للحرمات، وليس هناك أتم ولا أكمل من شرع الله، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. هذب مجتمعات المسلمين وقوم أفرادها وجعل كل إنسان يعرف التصرف الذي يصدر منه أنه إذا كان في وجه المسلمين أنه ليس من المسلمين وليس من حال المسلمين، كما قال صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا، من حمل علينا السلاح. فإذا جاء يحمل السلاح طمعا في المال أصبحت حرمة المال ومحبة المال عنده أعظم من حرمة المسلم، ومن هنا يعظم الدنيا أكثر من تعظيمه للدين، فصار مثل الذي يقف في وجه المسلمين. والأصل في الحقيقة أنه لا يفعل هذا إلا الكفار والأعداء مع المسلمين، لكن أن يأتي إنسان يتسمى باسم الإسلام ويحمل السلاح على المسلمين يقطع طرقهم ويؤذيهم في دمائهم ويسفك دمائهم وينتهك أعراضهم ويخيف سبلهم ويقطع التجارة عنهم، التجارات فيها قوات الناس، فيها أرزاق الناس، فيها مصالح الناس، فإذا جاء يحمل السلاح على هذه المصالح كلها فما معنى هذا؟ هل هذا يوصف بكونه موالاة لله ورسوله؟ هل يوصف بكونه مصلحة للإسلام والمسلمين؟ هذه عداوة للإسلام والمسلمين. من هنا وصفه الله بأشنع الأوصاف: يحاربون الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يدل على أنه ينبغي على كل مسلم أن يتحفظ في معاملته لإخوانه المسلمين، وما من أحد يقرأ نصوص الكتاب والسنة إلا ويجد الشريعة نصوصها كلها تدور على تعظيم الحرمات، وأن الإسلام ليس بالتشهي ولا بالتمني ولا بالتسمي ولا بالدعاوى العريضة ولا بالأشكال، ولو طالت لحية الإنسان إلى قدميه ولو قصر ثوبه إلى أعلى جسمه لا ينفعه ذلك إذا لم يكن معظما لحرمات الله عز وجل. المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه. وقد تجد الرجل في شكل الصلاح وشكل الخير وهو عند الله في السفر لأنه لا يعظم الحرمة، فتجده لا يبالي أن يسب عالما أو طالب علم أو صالحا. أين الإسلام؟ الإسلام الاستسلام لله، فهذب الإسلام جماعة المسلمين وأفراجهم. فانظر كيف بمجرد الشذوذ عن الجماعة حتى في الصلاة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتها في رحالكم، يصلي بالناس في الحج ويرى حاجين من الصحابة رضي الله عليهم في مسجد الخير منفردين عن الجماعة، يقول صلى الله عليه وسلم علي بهما فأتي بهما ترعى الفرائس من الخوف، قال ما منعكما أن تصليا في القوم، ألستما بمسلمين؟ انظر كيف تعظيم أمر الصدور والخروج. فقال ألستما بمسلمين، أخذ بظاهر الحال، فالإسلام يهذب الجماعة يهذب الأفراد. قال صلى الله عليه وسلم إذا صليت، قال يا رسول الله صلينا في رحالنا، قال إذا صليتما في رحالكم ثم أتيتم المسجد فصليا. قال يا أبا ذر كيف بك إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة إلى شرق الموتى كما في الصحيح؟ قال فما تأمرني يا رسول الله؟ قال صل الصلاة لوقتها على حق الله ثم صلها معهم ولا تقل إني صليت. شوف انظر كيف، ولا تقل إني صليت، كان ممكن شخص يقول طيب أنا إذا صليتها في وقتها قمت بالحق وأصبت السنة، لماذا لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر على الأقل يقول أنا صليت حتى يحيي السنة ويبين أن ما في خطأ؟ لكن لا يشد ولا يحدث بين المسلمين خللا في جماعتهم، وأن الصلاة لها أول ولها آخر. فانظر كيف يعني حرص الإسلام على هذه القضية. فالذي يأتي ويشهر السلاح، إنما جزاء الذين يحاربون الله، يشهر السلاح على جماعة المسلمين ويقطع سبلهم حتى ولو كان في المال والتجارة. نعم، حتى ولو كان في المال والتجارة. ومن هنا تعلم أن دين الإسلام ليس دين العبادة والرهبنة فحسب، هو دين العبادة والطاعة والإنابة، ولكنه دين شمولي يكون مع الإنسان في مكجره في بيعه في شرائه، حتى جعل التابع وهو يسافر يبتغي من فضل الله. ومن هنا يعلم الإنسان أنه يتقرب إلى الله عز وجل حتى ولو كان في ماله ولو في تجارته. وإذا كان الأمر كذلك فمعنى أن مصالح المسلمين التي أذن الله عز وجل بها لا يجوز لأحد أن يحول بينهم وبين ذلك. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يعني يطلبون فضل الله. وقد نص علم التفسير جمهور المفسرين على أن المراد بهم المتاجرون أهل التجارة. نعم يريدون المال ولكنهم ينفعون المسلمين ولا يضرونهم، ينفعونهم بجلب أرزاقهم وكفايتهم مؤونتهم. فإذا جاء يحمل السلاح على هؤلاء تعطلت سبل المسلمين، فقلت أرزاق الأرزاق في المدن وانقطعت عن الناس وأصبح ضيق الحال وغلت الأسعار. هل هذا في مصلحة لجماعة المسلمين؟ صحيح أن القضية مادية، لكن ما هي الآثار؟ ولذلك البعض قد ينظر إلى الجريمة في عقوبتها من الشرع فيستعظم العقوبة، لكن ما ينظر حقيقة الجريمة وأثرها بغض النظر عن أحد الصور. خذ مثلا السرقة، كيف تقطع يد وتسيل الدماء ويحرم الإنسان من الانتفاع من يده؟ لكن لو تصور الإنسان أنه جمع مالا أثنى فيه وقته وأعمل فيه جهده في سهر ليله وتعب نهاره حتى إذا جمع ويريد أن يحصل مصلحة من مصالحه، إذا به يفاجأ بشخص يأتي على غرة في ظلام الليل ويأخذ هذا المال ويحرمه هذا المال ولا يعرف من هذا الشخص. تصور عاقبة هذا الجريمة، أولا أثره النفسي، فقد يفقد الإنسان عقله، لأن النفوس الله عز وجل يقول عن المال يسألكموها فيحشكم تبخلوا والله هو رب المال وهو المنعم بالمال، يقول تبخل النفوس من الشح وتعلق النفوس بالمال. فيقول فتصور بأذى قد يفقد عقله، لأنه هذا قهر يجلس يتعب ويخدح ثم بكل بساطة يأتي السارق ويخدله، هذه وحدة. لكن اللي أعظم منها أن تنظر إلى المسروق الذي أخذت منه المال، الذي أخذ منه المال يشك في كل من حوله، هنا بيت القصيد، لا يثق في أحد، وكل من يدخل داره حتى ولو كان ابنه عنده محل التهمة. ولذلك فرقت الشريعة بين من يسرق علانية يأخذ علانية وبين الذي يأخذ خفية، لأنه يجني على المسلمين جماعة وأفرادا، وهذه كلها أسرار وحكم
ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ما هو شيء عبث، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كل جريمة آثارها النفسية، آثارها على الأفراد، آثارها على الجماعة، كلها إذا نظرت إلى عقوبتها، والله إني جلست مع بعض المختصين في علم الاجتماع يقول إني أتعجب من تقدير الشريعة لبعض العقوبات التي حينما أدرس آثارها وتبعاتها النفسية إذا بالجناء يعني العقوبة مناسبة تماما للجريمة لا تستطيع أن تزيد عليه ولا تنقص منه. كيف؟ العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض فيصفهم بأنهم محاربون لله ورسوله لأنهم يقطعون السبل. تصور يوم من الأيام لا قدر الله تريد أن تخرج من مدينة إلى مدينة ولا تستطيع أن تخرج لأن في الطريق قاطع طريق، كيف يكون أمرك؟ الذي يريد أن يزور أن يعود مريضا لا يستطيع أن يعود، الذي يريد أن يصل رحمه لا يستطيع أن يصل رحمه، الذي يريد أن يجري التجارة تعطلت مصالح المسلمين. فإذا نص القرآن بأنها محاربة لله ورسوله ما هو مبالغة ولا هو عبث، شيء وراءه أضرار ووراءه تبعات. ومن هنا إذا أردت أن تفني شبه أعداء الإسلام فقف معهم في الجريمة نفسها وحلل آثارها على الأفراد على المجتمعات، تجد أن الخصم يسلم لك وإلا يبلغ بحجة الله الدامغة، لأنه لا يمكن أبدا أن ننظر إلى جريمة مختصة بحال أو بشخص. ومن هنا وصف الله بهذا الوصف يحاربون الله ورسوله، يقول الشخص كما قال السائل كيف يصفون بهذا الوصف العظيم؟ هم ما جاءوا يقولون نحن نحارب الله ولا قالوا نحارب رسوله عليه الصلاة والسلام. مثلا الشخص إذا جاء وحمل السلاح وخرجت عصابة منظمة للسطو مثلا على السفن في البحر قد تجدهم يصلون، يصلون الصلاة، يقول لكن نحن نحب المال، وقد بعضهم يعد هذا شجاعة أن يعدو والعياذ بالله غين له سوء عمل ويؤدي أفعال الإسلام، لكن يقول أنا مغرم بالمال. تقول أنت محارب الله ورسوله؟ قل لا والله أنا ما أحارب الله ولا رسوله عليه الصلاة والسلام. لكن إذا جئت تنظر إلى قاعدة الإسلام العظيمة، الرجل كان الرجل إذا دخل على فراش الرجل ولو كان قاتلا لابنه لا يقتله لأنه دخل في حرمة بيته. وكانت العرب في جاهليتها الجهلاء وضلالتها العمياء لو جاء الجاني قاتلا من قتل ودخل على فراش الرجل وطعم من طعامه فقد أصبح في حرمته، يمنعه ظالما أو مظلوما. طيب إذا كان هذا في المخلوق ولله المثل الأعلى، فكيف بالخالق سبحانه الذي يقول في الحديث الصحيح ما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبر روح المؤمن يكره الموت وأكره النساء. المؤمن له حرمة عند الله عز وجل، من يحارب المؤمن حارب الله، ومن والى المؤمن والى الله. إذا كانت المحاربة والموالاة مبنية على العقيدة الإيمان على كون ولي من أولياء الله عز وجل. ومن هنا إذا خرجوا عن جماعة المسلمين خاصة العصابات المنظمة كما ذكرنا خلاص أصلحوا منبوذين من المجتمع، ولذلك تجدهم ينفردون في مساكنهم، ينفردون في أماكنهم، يبتعد حتى أن بعض العلماء اشترط أن يكونوا بعيدين عن المدن كل من أجل تأكيد وصف حرابة لله ورسوله. لكن الواقع كما ذكرنا أنهم ولو كانوا داخل المدن ما دامت أنها عصابات منظمة من أجل السطو على أموال الناس وتأخذ عياما جهرة، لأن هذا الأصل في الحرابة أنها تكون جهرة كما ذكرنا، وأن الأخذ المال خفي له حكم خاص، فإذا كان ذلك على هذا الوصف فإنه يوصف بكونه محاربة لله ورسوله. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ومن يعلم كيف لما تطبق حدود الله عز وجل كيف ترتدع النفوس وكيف يكون الزجر. تصور إذا صلب قاتل في شرابة وخرج أبناء المسلمين ينظرون إلى شخص معلق مقفولا، كم يكون لها من الأثر. حتى الطفل، أطفال المسلمين يربون من الصغر على الدروس التي تهذبهم لماذا تقام الحدود علانية. ولماذا تشهد الحدود ما تكون سرا وليشهد أعلامهم طائفة من المؤمنين؟ لأن هذه كلها وراءها حكم. فالمقصود وصف للحرابة، عقوبة بهذه العقوبة الشديدة مناسب جدا لما أتوه واخترفوه، ولا نشك مثقال ذرة بأنه الحكم العدل من الله سبحانه وتعالى، والقول الفصل الذي تم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. ونحمد الله عز وجل الذي هدانا لهذا، وهو سبحانه الهادي إلى سواء السبيل، والله تعالى أعلم.
أسابقكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل إذاعة الخبر عن طريق وسائل الإعلام يقوم مقام الصلب؟ أسابقكم الله.
داء الصلب زجر بالصورة، ما هو زجر بالخبر. يعني الصلب لابد أن ينفذ، ومجرد إذاعته لا يكفي، لأن الإذاعة خبر ونشر بالخبر، وأما بالتشرف للصلب فهي عقوبة متعلقة بالصورة وليست متعلقة بالخبر، يعني اللي هو قول. الأولى عقوبة أفعال وهي الصلب، والخبر بالأقوال وهو التشهير. الخبر يسمى تشهيرا. إذاعة العقوبات في الإذاعة أمر الحقيقة محمود شرعا، لأن إشاعة الخبر على سبيل الزجر في زجر للناس وتخويف للناس، وله أثر في نفوس الناس، وهذا ما يسمى بالتشهير. تشهير المجرم مشروع شرعا في الضوابط، إذا كان وفق الضوابط المعتبرة شرعا. أما من ناحية الجريمة، جريمة الصلب معروف، وهو أن يصلب بالطريقة التي ذكرناها، وليس له علاقة بالتشهير. التشهير شيء، الصلب شيء آخر، والله تعالى أعلم.
أسابقكم الله فضيلة الشيخ: هل التوبة من الغيبة تكفي لمحو الذنب، أم لا بد من الاستسماح من صاحبها؟ أسابقكم الله.
التوبة من الغيبة تنفع الإنسان فيما بينه وبين الله عز وجل، ولا يسقط حق الشخص المغتاب حتى يسامحه، ويسامحه بطيبة نفسه. وإذا لم يسامح فإنه سيلقى الله بذنبه، ويأخذ من حسناته على قدر جرمه، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئات المجنية عليه المغتاب، وحملها على ظهره والعياذ بالله، ثم طرح في النار. فهذا يدل يعني في عظة للإنسان أن يتقي الله عز وجل في الغيبة. ومن أهم ما ينبغي للمسلم أن يحذره أن ينظر إلى سبب الغيبة ودافع الغيبة، خاصة في هذا الزمان الذي أصبحت الغيبة من أسهل ما يكون، حتى لربما وقع الإنسان في الغيبة وهو لا يشعر. والغيبة من أكثر أسبابها التي تدفع الناس اليوم سببا. ما اجتمع في إنسان إلا انتهك حدود الله عز وجل في عباد الله وأولياء الله المؤمنين، ونسأل الله عز وجل أن يعيدنا منهما. السبب الأول الاحتقار، ولذلك دائما المسلم لا ينسي ولا يصلح، لا تغيب عليه شمس يوم ولا تشرق عليه شمس يوم إلا وهو يعرف من هو المسلم، وما هي حرمة المسلم عند الله عز وجل. وعندها لا يمكن أن يفارق بين الناس بألوانهم، ولا يفرق بين الناس بأحسابهم وأنسابهم ومناصبهم ووظائفهم أبدا. تجد يخاف من غيبة الفقير أكثر من خوفه من غيبة الغني، ويخاف من الضعيف أكثر من خوفه من القوي، شدة خوفه لله سبحانه وتعالى. أن تعرف أن هذا المسلم له حرمة، له حق عندك، وأن كونك مسلما يوجب عهد وذمة للمسلم عندك. والله يقول: لا يقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. الإلا القرابة، والذمة العهد، وأشد ما تكون غيبة للقرابة. قد يجلس الشخص يجلس يقول: أبويا يصرف المال كثير، هذه غيبة يهوي بها في نار جهنم. من أسوأ أنواع الغيبة وهي غيبة الوالدين. ولذلك السبب الثاني الذي يوقع في الغيبة النقد. أولع الناس بالنقد، وحرض الناس على النقد. تجد الشخص يجلس في أي شيء يريد أن يبدي رأيه فيه، ويشجع الصغير على أن يصبح عنده جرأة، كيف ينتقد
وكيف يقول الصواب والخطأ، وما وجدنا كيف نعلم الصغار ونمشي أبناءنا إلا على الغيبة والعياذ بالله. فالنقد طريق الغيبة، وهو من أسرع الطرق أن الإنسان إذا تعود كلما جلس مع أحد أن يراقب أخطاءه فهذا من المحرومين والعياذ بالله. قالوا في الحكمة: من أشقى الناس من اشتغل بعيوب الناس عن أيدي نفسه. الذي تجده دائما ينقد، يجلس المجلس وينقد، كما نقد الناس عندك سينقدك عند الناس. والذي تجده طويل اللسان صفيق الوجه لا يخاف الله في حرمات المسلمين، بعض الأحيان تجده يجلس ويتكلم عن الإمام في المسجد ويغتابه، ويتكلم عن الخطيب في المسجد ويغتابه، يبدي غاية في كل شيء. قالوا نحن في زمان حرية، كل واحد يتكلم، حرية إلى جهنم وبئس المصير والعياذ بالله، حرية على حساب أعراض المسلمين، حرية على سبب التهور واحتقار الناس وعدم المبالاة. فعلينا أن نهذب أنفسنا ونهذب أخلاقنا بترك هاتين الآفتين: الأول احتقار المسلمين، والاحتقار كما يقع في عامة المسلمين يقع حتى بين طلاب العلم. طالب العلم القديم يحتقر طالب العلم الجديد ويقول: من هذا؟ حتى يأتي هنا، حتى يفعل، حتى يسأل الشيخ، حتى يقترب، وفلان أنا لا أحبه لأنه يسأل كثير، يفعل كثير، ما نريد كذا ولا. كل شخص يريد أن يقود الناس على طريقة معينة آمن بها ورضيها، لكن لو كل إنسان عرف قدر نفسه واشتغل بتهذيب نفسه وتقويم نفسه وشغلته عيوبه عن الناس لعرف أين يضع لسانه. والله ما من إنسان يراقب نفسه مراقبة تامة كاملة إلا سلم له أمره دينه وعرضه. فتجد الإنسان الذي يعف عن أعراض المسلمين وفيه نظرة إلى عيوبه وخلل يشتغل بها عن عيوب المسلمين تجده من أسلم الناس وأحسن الناس. النفس إذا هذبها الإنسان وقومها الإنسان بالخوف من الله والورع والعثة استقامت لله عز وجل. ولذلك تجد الإنسان إذا جلس في مجلس وسمع في غيبة يتضايق يتذمر، وكان بعض مشايخنا رحمة الله عليهم لا يجلس في مجلس يخطب في المسلمين ويقول: أنا لا أسمح بحسناتي يأخذها أحد، وقل أنا بخيل بحسناتي، أكون كريما لكن بحسناتي لا أعطيها لأحد. لأنك إن سمعت النقد في الشيخ وفي المحاضر وفي المدرس وفي المعلم وفي الملتزمين وفي غير الملتزمين وفي فلان وفي علام ستنتقد كما انتقد غيرك. وقالوا: من جر إليك عيوب الناس جر عيوبك إلى الناس، ولسانك لا تذكر به عورة المسلم، فكلك عوراق وللناس ألسن. ومن هنا قالوا: من اغتاب الناس اغتابوه، ومن سب الناس سبوه، ومن أهان الناس أهانوه. فعلى الإنسان أن يعلم أن هناك ربا حكما عدلا. ينبغي علينا دائما في ترك هذه الآفة أن يحرص على اشتغال الإنسان بعيب نفسه، وأن يترك عيوب الناس إلا إذا كان مصلحا هاديا يفكر كيف يقود الناس إلى الخير. أما أن تجعل لحوم المسلمين وأعراض المسلمين رخيصة فإن من فعل ذلك سيندم. ولكن الندم في أعراض المسلمين طويل، والندم في أعراض المسلمين مؤلم، حينما يجلس يكتوي ليله ونهاره يريد أن يتوب إلى الله عز وجل، فإذا به لا يسقط عنه حق أخيه المسلم ما لم يسامح، فيأتي إلى أخيه المسلم فيصده الشيطان يقول له: كيف تجي تقول له اغتبتك؟ فيغلبه الحياء أو يغلبه الخجل أو يغلبه إبليس أو النفر النفس الأمارة بالسوء بالألفة والعزة بالإثم حتى يموت الشخص، فيعجز عن طلب السلاح منه والعياذ بالله، وعندها سيقف بين يدي الله عز وجل لكي يقتص منه. فالحذر كل الحذر. ومن هنا ما من عالم ولا طالب علم ولا خطيب ولا أي إنسان يلتزم بدين الله عز وجل يهذب الناس ويقومهم ويقرأهم دائما بقوارع التنزيل في حقوق المسلمين بعضهم على بعض إلا نصح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فكثير من الشرور الآن ما دمرت كثير من مصالح المسلمين إلا بسبب الغيبة، وما حرص أعداء الإسلام اليوم على شيء مثل النقد، أن يربوا في الأمة قضية النقد. فتجد الشخص
ولو كان صغير السن لا يرضى عن أحد، ودائما يفكر في المثاليات وكأنه يبحث عن شيء كامل، ومن أراد أن يبحث في الناس عن كامل فلن يجده، وسيتعب ويطول تعبه ويطلب المستحيل كما ذكر الحكماء والعقلاء. الكمال لله عز وجل، الله يقول فمن ثقلت موازينه. فإذا عاشرت المسلمين رحمك الله كن من خيارهم، إن رأيت خيرا حمدته، وإن رأيت عيبا سترته، وإن رأيت فسادا أصلحته، وإن رأيت عوجاجا قومته، وشغلت عيوبك عن عيوب الناس تمسي وتصلح، وإذا بك تريق دمعة الندم والألم كلما أضاف راسك في الليل تفكرت ما الذي قلته في المسلمين، وما الذي عملته مع المسلمين، وكيف تفكر أن تسعى إلى الأكمل والأفضل. فإذا فعلت ذلك وفقك الله وفتح لك أبواب الرحمة ويسرك، وهكذا وإلا فلا، فإن المسلم دائما يوبخ نفسه ويعاتبها ويجري عليها حتى تستقيم على طاعة الله عز وجل. والنفس إذا كثر توبيخ الإنسان لها ومتحاسبة الإنسان لها، ماذا قلت ماذا عملت غدا لن أعود، طال عمره في الخير وحسن عمله وصلح لله عز وجل. لكن إذا كان من الغافلين والعياذ بالله، والأشقى من هذا والأذهى أن يزين له سوء عمله وأن يقال له مغيبة العلماء، والكلام في العلماء قربة وحسنة، وأن جرحهم وثلبهم وكشف عوراتهم حتى لا يغتر بهم. وانظر إلى عواقب من فعلوا ذلك، ما الذي شادوا من بناء، وما الذي أصلحوا من فساد، وما الذي عوجوا قوموا من عوجاج. والله ما زادوا البلاء إلا هدما، ولا زادوا الأمة إلا شقاء وفرقة، حتى إن بعضهم حينما ساب يقول والله ما وجدت إلا قسوة القلب وتسلط على أعراض المسلمين، لأنه إذا تسلط على الصبح أنبال أو لا يتسلط على غيره، فليرتدع الإنسان بزواجر التنزيل. منظروا كيف السائل يعني أصبح هذه الحيرة، ما يستطيع أن يتوب من ذنبه إلا إذا رجع إلى صاحب الحق. وآخر ما نختم به ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، يعني شيء ما هو كبير عندك أن تتركه، شيء يصير تركه، لكن على من يسر الله له ذلك. ثم قال بلى إنه كبير، أما هذا فقد كان يمشي بالمدينة. وانظر كيف حتى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له جاءت محدودة وما رفع العذاب عنه. فما ذلك إذا أصبح الإنسان يغتاب الناس ويغتاب العلماء وينكر من مجالسهم، يعني إذا كانت النميمة بين شخصين في أمور الدنيا هذه عاقبتها، ولم يستطع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع في رفع العذاب، لعله تمام أن يخفف عنهما ما لم تيبسه فقط. فبد أن يتأمل الإنسان هذا، وسنقول ذلك ونعذر إلى الله عز وجل. والسعيد من وعظ بغيره، فقد رأينا من العواقب الوخيمة لغيبة الناس أيا كانوا، وبالأخص لأولياء الله وصالحيهم، فإننا وجدنا العواقب الوخيمة لمن يجرؤ على ذلك ومن يستخف بذلك. والله يستدرج العبد من حيث لا يعلم ومن حيث لا يحتسب. اللهم لا تجعلنا ممن استدرجه، اللهم لا تجعلنا من المستدرجين، خذ بنواصينا إلى ما يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا حضر صلاة الجماعة، إذا حضرت صلاة الجماعة والإمام في التشهد الأخير، فهل أصلي معه أن أنتظر جماعة أخرى؟ أثابكم الله.
في قول جماهير العلماء يجب عليك أن تدخل مع الجماعة الأولى، ولا يجوز يا إخوان أن يقف الشخص ينتظر جماعة ثانية. الحديث واضح في هذا وصريح، قال فما أدركتم فصلوا، إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون أتوها عليكم السكينة، فما أدركتم أي كان. ومن هنا نفس قضية الشذوذ عن الجماعة التي ذكرناها، كان مشايخنا يقول هذا من أمثلتها، أن الإنسان يأتي على آخر الجماعة ولو قبل السلام بالإحوة تصلي وتكبر وتدرك فضيلة الجماعة الأولى، لأن الجماعة الأولى فضيلتها في الوقت، والجماعة الثانية فضيلتها في العدد والتكثير، ويكتب لك فضيلة 25 درجة ما دمت قد
وقت الإمام قبل سلامه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في مسجده تفضل على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا. هذا كما في الصحيح حديث أبي هريرة. وذلك جملة عددية أنه إذا توضأ فأصبغ الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا كتبت له بها حسنة فطعن بها خطيئة الحديث، فجعل 25 درجة للخروج. ومن هنا تدرك فضيلة الجماعة الأولى. وأحد أقوال العلماء أن 27 درجة لما أدرك الجماعة كاملة و 25 درجة لما أدرك الجماعة في آخرها بالنقص. أيما كان، إذا أدركت الجماعة الأولى أدركت فضيلة في الوقت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد ليصلي الصلاة وما يصليها في وقتها، يعني بين الجماعة الأولى والجماعة الثانية مثلا ربع ساعة، ولما فاته من وقتها خير له من الدنيا وما فيها. يعني يمكن لو فاتت من أول الوقت دقيقة، هذه الدقيقة في الثواب والجزاء خير من الدنيا كلها من أولها إلى آخرها، خير من الدنيا وما فيها، ولا ما فاته من وقتها. وهذا إشارة إلى أقل شيء من الوقت خير من الدنيا وما فيها. فتحرص على فضيلة أول الوقت في الجماعة الأولى، ولا يجوز لك أن تقف لأن هذا شذوذ عن الجماعة، والواجب عليك أن تدخل مع جماعة المسجد. والله تعالى أعلم.
أسألكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل هل يحجب الدعاء بسبب الدين؟ أسألكم الله.
الدين لا يحجب الدعاء، لكن لو ظلم صاحب الدين وأخي، لو ظلم الناس وأكل أموالهم فإنه إذا أخذ الدين بنية أنه ما يرده، كما قال صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. فإذا في نية مما أخذ الدين أنه ما يرده، حينئذ يكون أشبه بالمغتصب، وحينئذ لا يكون دينا، يكون غصبا. وعلى هذا مثل هذا يحجب الدعاء لأنها طعمة حرام. وقد قال صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، وهو الذي يأخذ الديون ويقول إن شاء الله أسددك، وهو يعلم جازما أنه لا يسدد، وينوي في قرار القلب يقول هذا غني شبعان ما يضر إذا أخذ منه 1000 أو 2000 أو 3، فلو أخذ منه ريالا واحدا بنية أن لا يسدده أكلفه الله والعياذ بالله، وعلقت نفسه ورهنت والعياذ بالله بحق الناس. فالواجب الحذر من هذا، وينبغي على الإنسان قدر المستطاع أن لا يقع في الدين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا.